الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الدين النصيحة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بشير النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة أبو محمد الهلالي قال: قلت لسهيل وهو بن أبي صالح: إن عمرًا وهو ابن دينار أكثر عنه سفيان بن عيينة. إن عمرًا حدثنا عن القعقاع وهو ابن حكيم الكناني عن أبيك، أي عن أبي صالح، الخطاب لسهيل عن أبيك، لأن سهيل هو ابن أبي صالح. قال: عن أبيك، أي عن أبي صالح ذكوان السمان ويقال الزيات. ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، القائل سهيل كان صديقا له بالشام، فأبو سهيل سمعه من أبيه ومن صديقه، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد هو الليثي عن تميم الداري، وهو تميم بن أوس الداري أبو رقية الداري الشامي، عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فقوله في الإسناد الأول قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، أي من عطاء، هذا هو الصواب. وكان صديقا له بالشام، أي أن عطاء كان صديقا لأبي صالح. وقال رحمه الله: حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل هو ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد هو الليثي سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا وبوب عليه، وبوب به جعل الباب بلفظ الحديث. الدين النصيحة، لأهمية النصيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي الدين كله النصيحة. فينصح الإنسان لله فيحقق عبوديته له ويفرده بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وينزهه عن سائر النقائص والعيوب، هذا من النصح لله ولكتابه، أي العمل بما فيه. النصح لكتاب الله أن تتلوه وأن تتدبره وأن تعمل بما فيه وأن تسترقي به وأن لا تهجره بنوع من الهجران، هذا من نصح لكتاب الله وأن تعتني به. ومن تمام النصح له أن تحفظه وأن تعمل بما فيه وأن تعتني به تتدبره. والنصح لرسول الله أن تطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه الزجر، وأن تصدق خبره، وأن تعبد الله بما جاء، أن تعبد الله بما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، هذا من النصح لرسول الله. ويشمل تعزيره وتوقيره والذب عن سنته والاعتناء بها والعناية بالسنة، تتعلمها وأن تحفظ ما استطعت منها. والنصح لأئمة المسلمين أن تطيعهم في غير معصية الله، وأن تنصح لهم، وأن تدعو لهم، وأن تكون عونا لهم على الخير، وأن لا تثور ولا تثور عليهم، هذا من النصح لهم ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لعامة المسلمين أن تؤدي حقوقهم التي عليك، ومن هذه الحقوق التي ينبغي أن تؤديها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم 5: إذا لقيته سلمت عليه، وفي بعض الروايات إذا سلم عليه أن ترد عليه السلام، وإذا دعاك أن تجيبه، وإذا مرض أن تعوده، وإذا مات تشيع جنازته. جاء زاد مسلم: وإذا استنصحك فانصح له. هذه الخصال من حق المسلم على المسلم، فمن النصح أن تقوم بحقوقه وأن تكون عونا له على الخير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن تكف أذاك عنه، أن تكف أذاك عنه، هذا من النصح لعموم المسلمين، أن تحب لهم الخير كما تحبه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، كما في حديث أنس. وأن تأتي الناس بما تحب أن تؤتى، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما أنك تحب أن يحسن إليك الناس فتحسن إليهم. هذا من النصح. وإن كنت ممن أكرمك الله بالعلم، من النصح لهم أن تبصرهم وأن تعلمهم وأن تدلهم على الخير وأن تحذرهم من الشر بحسب الاستطاعة. هذا من النصح لعامة المسلمين. فلو أن الإنسان عمل بهذا الحديث أفاد نفسه وغيره، نفع نفسه وغيره، ولكان الناس على حال حسن، متحابين، مترابطين، متآخين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن أو المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. قال: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا عمل المسلمون بهذا الحديث كانوا على هذا الحال كالجسد الواحد، كل يجلب الخير لنفسه وغيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل يدفع الشر عن نفسه وغيره بحسب الاستطاعة، يكون كالجسد. هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، وأثره عظيم على عموم المسلمين، فيصيرون كالجسد الواحد قائمين بحق ربهم وبحق رسولهم وبحق كتابهم، بحقوق أئمتهم وبحقوق بعضهم بعضا بحقوق بعضهم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء إنه عليه مدار الإسلام، مدار الإسلام عليه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده، مدار الإسلام على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري، تميم بن أوس الداري، في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث، وليس لمسلم عن تميم الداري سوى هذا الحديث. لكن الحديث كما قلنا بوب عليه البخاري، أو بوب بلفظه، بعضهم يقول ذكره معلقا ولم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بوب أو جعله ترجمة لبعض الأبواب فيما رأيت. وينظر كلام الحافظ. قال: وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب، في آخر مقدمة الكتاب كتاب مسلم، بيان الاختلاف في نسب في نسبة تميم، وأنه داري أو ديري، والمشهور الداري. قال: وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة أي النصيحة لعظيم نفعها، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه، من كلمة الفلاح. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل، من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فسد ذلك الخرق عن ثوبه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب، أي فالناصح يحاول سد خلل المنصوح لهذا فيما يتعلق بالمخلوقين القاصرين، فيما يتعلق بالمخلوقين. قال: بما يسده، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتلخيص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة الدين النصيحة، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه قلنا له قال لله بتحقيق عبوديته وطاعته. قال: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. الاعتناء بكتاب الله تعلما وعملا ودعوة، خيركم من تعلم القرآن وعلمها، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمها، هذا من النص العظيم لكتاب الله، أن تتعلمه وأن تعلمه وأن تقيم حدوده وحروفه. الله المستعان. فالتفريط حاصل يا أخوان، التفريط حاصل. بعض الناس ما يقرأ المصحف إلا في رمضان، وين النص لكتاب الله؟ ما يعتني به. بعضهم ما يحسن قراءته، ولا أيضا بعض الناس لا تلومه نفسه على تفريطه وتقصيره، ويتعلم القرآن ويعلمه أبناءه وأهله ولا يبالي. بعضهم ربما يبلغ يعني سن الشيخوخة وما يحسن قراءة القرآن نظرا، وفي إمكانه أن يتعلم، في إمكانه أن يتعلم، لكن بعضهم مقصر مفرط. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال: وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ونصرته ميتا باتباع سنته وتعلمها والعمل بها والدعوة إليها، ومعاداة من عاداه، هذا من النصح له صلى الله عليه وسلم، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها ودفع الشبهات عنها، من ذلك شبهات القرآنيين الذين يزعم أنهم عاملون بالقرآن وهم في الحقيقة لا عاملوا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما هذه طريقة الزنادقة رد السنة، لأن القرآن يدعو إلى السنة ويحث عليها، والسنة كذلك تدعو إلى القرآن وتحث عليه، كما دلت الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على ذلك، وأن من انكر السنة كفر بالإجماع. قال: والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، أي هذا من النصح لها، تعظمها وأن تجلها، والتأدب عند قراءتها، وهكذا عند قراءة القرآن تتأدب عند قراءته، تنصت لسماع قراءة من يقرأ، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، والتأدب عند قراءتها بالتفهم والتعقل والإنصات. قال: والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، إلى السنة، فتحب أهل السنة لعملهم بالسنة ولعنايتهم بها، وهذا من تعظيم السنة، من تعظيم العلم أن تحب أهل العلم. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالف ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فمن إجلال الله إجلال أهل العلم، أهل القرآن، أهل السنة، إجلالا شرعيا، تعظيما شرعيا غير غلو. لكن أعداء السنة أشد الأعداء عندهم أهل السنة، أعداء السنة يعادون أهل السنة عداء شديدا، ويشوهونهم وينفرون عنهم ويرمونهم بما ليس فيهم، وهذا من علامة بغضهم للسنة، بغض أهلها والتشويه بأهلها. وكما قال بعض السلف: علامة أهل الأهواء الواقعة في أهل الأثر في أهل السنة. قال: وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم التي في السنة، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم الصالحين منهم، ومحبة أهل بيته. أما أن صار عدوا له ولسنته وطريقته فهذا يعادى بقدر ما عنده، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله عن أبي لهب بأنه من أهل النار وهو يمشي على الأرض، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده من الجمال وعنده الجاه، لكن جانب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعادى ما جاء به. قال: ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته، تجانب من ابتدع في السنة، من صار عدوا للسنة أو تعرض لأحد من أصحابه كالرافضة أن تعاديه، أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. فإذا يسر الله لك باللقاء ببعض المسؤولين انصح له، وجه له، انصح له برفق ولي، وبين ما لله عليه وما لرعيته عليه وما للمسلمين عليه، وماذا يجب عليه نحو عباد الله المسلمين من تعليمهم ومن إشاعة الحق فيهم ومن تفقيههم في دين الله ومن إقامة شرع الله فيهم. وحذره من طاعة الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. حذره، الله حذر نبيه وحذر سائر المسلمين من طاعة الكافرين والمنافقين. ولا تطع كل حلاف مهين، حذره برفق ولي، أمره بطاعة الله، وبين أن له أن عزه وفلاحه ورشده و يعني استقرار الأمر، استقرار مملكته وطاعة رعيته لا ومحبتهم لا بإقامة دين الله فيه برفق ولي. هذا من النصح له. قال: وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، يعني يؤلف الناس لطاعتهم في غير معصية الله. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم. نعم، ما داموا على أصل الإسلام، نعم، النصيحة الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم إن طلبوها، وترك الخروج تبرأ الذمة بعطائهم ولو أساءوا في تصرفها، وترك الخروج بالسيف عليهم، بالسيف أو بالكلمة، هذا وهذا. إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. صدق، هذا كلام كلام سديد. لا تثني عليهم ثناء يعني لا ينطبق على حالهم، وربما يغتر بعضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطع عنق أخيك عند أن سمع رجلا يمدح آخر. قال: لا تقطع عنق أخيك. قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. بعضهم يظنه على ذلك الحال، لا، يثنى عليه بما هو فيه بغير إطراء ومبالغة وكذب. قال: وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء، بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور، وحكاه أيضا الخطابي. ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين. وأئمة المسلمين العلماء والأمراء، علماء المسلمين وأمراءهم. وأن من نصيحتهم قبول ما رووه العلماء، وتقليدهم في الأحكام الاستفادة من علمهم، ومن كان من أهل الاجتهاد وأخذ بقوله لمن لم يتبين له وجه دليل، يعني وجه استدلاله، لا مانع. اتقوا الله ما استطعتم، استفاد من علمهم. يسألون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويعرف لهم قدرهم وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، أن يقبل على أمور الآخرة حتى يحصل عليه ضرر في أمور دنياه، أو أنه يفصح أيضا، يفصح لغيره في النصيحة، ربما وجد أذى سبب إفصاحه وصراحته في النصح. قال: وقد كان في السلف رضي الله تعالى عنه من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به، من قام به ويسقط عن الباقين، أي فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، فالناس يتفاوتون في طاقاتهم وفي قدراتهم العلمية والإيمانية، وهكذا سيرشون. فاتقوا الله ما استطعتم، كل ينصح بما يستطيع. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم. إذا تحقق من ذلك، والإنسان إن لم ينصح ربما وقع في أمور محرمة، إن قصر في هذا الأمر الذي جاء الحث عليه وأنه فرض كفاية، إن قصر الإنسان فيه ربما وقع في محرم، في غيبة، في نميمة، في غمز، في همز، في لمز. لكن إن رأيت إنسانا يحتاج إلى نصح لتفريط عنده، لتقصير عنده، إما في ترك واجب أو في ارتكاب محرم، فانصح له. الدين النصيحة، الواجب عليك أن تنصح، تبرأ ذمتك، قد يجعل الله لنصحك قبولا وأثرا، وإلا برئت الذمة وقامت الحجة وأجرك مكتوب. طيب، وسلمت من المحرم، من الغيبة، من النميمة، من الهمز، من الغمز. لكن بعض الناس ربما قصر في النصح، بل لا ينصح ويغتاب وينم ويغمز ويهمز، وهذا خطأ. فالذي ينبغي بذل النصيحة، كما سيأتي في حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فلضعف الإيمان يحصل تقصير في هذا الجانب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.